بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيصر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس الثاني بعد المئتين، تم تسجيل هذه المادة في 23 من شهر ذي الحجة عام 22 بعد 400 للهجرة الموافق للسابع من شهر آذار في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد.
تكلم الشيخ عن دور المسجد في عهد النبوة، حيث كان مكانا لحلقات العلم وذكر الله وقراءة القرآن وتطبيب المرضى وحبس الأسرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس فيه ويصعد المنبر في غير الجمعة، وكانت تجمع فيه الصدقات، ولم يكن وكرا للحزبية المفرقة والتي جعلت من المساجد دورا للعب وإلقاء الأناشيد، فكل خير لم يكن أساسه العلم فمآله إلى الزوال، ولم تكن المساجد للقدر والقضاء والبساط ورفع الأصوات والهيشات، وساق في ذلك أثر عمر، ولذلك فكل ما كان مدعاة لرفع الصوت لا ينبغي أن يكون في المساجد كالقضاء وإقامة الحدود، ولا يصلح فيها البيع والشراء والعقود باستثناء عقد النكاح، وكذلك لا يصلح لمن أكل ثوما أو بصلا أن يصلي فيها جماعة. ورجح الشيخ بأنه لا وجه لكراهية الجلوس في المسجد على الإطلاق حتى للجنوب، ولكن يستحب أن يكون على وضوء ليكون في عبادة. أما النوم في المسجد فجائز على أن يكون للعبادة، ثم ساق الأحاديث والأثار التي ذكر رواتها النووي في شرحه. وأشار الشيخ إلى أنه لا ينبغي أن يتخذ المسجد للمبيت فحسب، والذي ينفي صاحبه حقوق المسجد ويجرئه على الإخلال بآدابه. وساق على ذلك أثر ابن عباس وابن مسعود وما استنبطه ابن تيمية على حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، كما رجح جواز دخول الكافر إلى المسجد بإذن المسلمين، وساق في ذلك حديث جبير بن مطعم وأثر جابر. كما رجح الشيخ جواز الوضوء في المسجد على أن يكون بعيدا عن موضع صلاة الناس. ثم تكلم الشيخ في الوجه الثاني من الشريط عن عدم جعل المسجد موطنا لدخول البهائم وتربية الطيور، وتكلم حول حمام الحرم. أما الصبيان والمجانين فإن علم عبثهم وعدم استقرارهم فيكره إحضارهم للمساجد، وساق في ذلك كلام مالك. ثم ساق الأدلة على جواز إحضار الصبيان إلى المساجد، وقال الشيخ بجواز أن يتلمس الإنسان حظا لذاته في العبادة بخلاف ما اشتهر عن المحاسبي والغزالي. بعد ذلك تكلم الشيخ عن تنزيه المسجد عن النجاسات كنزول الدم من الحجامة والفصد والبول فيه، أما إن كان في إناء فرجح عدم الكراهية لمن احتاج لذلك، فهو بمثابة إخراج الريح في المسجد. وساق حديث عائشة في اعتكاف إحدى نساء النبي معه في المسجد وهي مصطحبة، وكذلك أثر شقيق بن سلمة في بوله في تصف في المسجد. ثم تكلم الشيخ عن جواز الاستلقاء في المسجد حتى ولو وضع قدميه تجاه القبلة إلا أن ينام على بطنه، فهذا لا يجوز، ودلل على ذلك. أما وضع الرجل على الرجل فيجوز على أن لا يكون هناك كشف للعورة كما قال البغوي في شرح السنة. ثم تكلم عن كيفية التوفيق بين نهي النبي وبين فعله، وأن الأصل هو الجمع بينهما، فيكون النهي لعلة والفعل لعلة. ثم تكلم الشيخ عن تشبيك الأصابع ورجح أنه مكروه عند انتظار الصلاة، أما بعد الصلاة فيجوز. ثم ختم الشيخ الدرس بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: ما رأيكم في من يسمى عمرو خالد؟ هل تدفع الزكاة لتارك الصلاة؟ هل جميع من في الجنة يرون الله؟ هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار هل هو حديث منسوخ؟
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا في تعليق على شرح حديث بول الأعرابي في المسجد، وبلغ بنا المقام إلى إجمال مهام المسجد، وذلك تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن مجمل الخير الذي يفعل في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الجلوس وصحبه في المسجد، وكان المسجد منبر خير يتعلم الناس فيه دينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين بين الفينة والفينة في الأحداث الجسام في غير يوم الجمعة، وكان يصعد المنبر في غير يوم الجمعة، فمن السنة أن يصعد المنبر في بعض الأحيين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المساعدات لبعض الفقراء، وكان صلى الله عليه وسلم يطبب بعض المرضى في المسجد، وكان موئلا للفقراء لأهل الصفة. فالمسجد لا يصبح فيه شيء من البول ولا من القاذورات، وإنما هو لذكر الله، لقراءة القرآن، وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هنالك ضباب كثيف على منابر ومنارات، إنجاز التعبير وإنجاز أن يكون في المسجد منارة، على منابر المساجد اليوم. المساجد اليوم إلا من رحم الله عطلت عن مهامها، وفي بعض الأحيين أخرجت عن ذكر الله، حتى ما يسمى اليوم بدور القرآن أصبح يذكر فيها كل شيء للقرآن وإلا العلم، وأصبحت مجمعا وموئلا للتحزب والتشرذم والتفرق، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية، سماه جاهلية صلى الله عليه وسلم. تدخل في كثير من مساجد المسلمين اليوم فترى أهل المسجد مزقة متفرقين أيدي سبع، هذا شمالي وهذا يماني، وكل منهم همه طهر خصمه. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد نزاعا بين مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري لا يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، مع أن كل منهما قال ونادى على اسم مذكور في القرآن في سياق المدح، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اليوم المساجد إلا من رحم الله تعطل فيها الدور العلم الشرعي، وأصبحت موئلا التحزب والتنظيم وعقد مباريات كرة القدم وكرة الطاولة وما شابه. هذا أمر محزن، هذا أمر محزن أن يخرج المسجد عن رسالته، ويحزن أيضا أن تعطل المساجد ولا يذكر فيها الله عز وجل. وخير ذكر كما ذكرنا في الدرس الماضي لله عز وجل بالجلوس في حلق العلم، فحلق العلم هي أساس الخير، فكل خير لم ينبني على علم فمآله إلى زوال. كل خير في ظاهره وقشرته وصورته لم ينبني على أساس من علم فمآله إلى زوال. ذكر الشارح النووي رحمه الله أشياء مجملة تنزه عنه المساجد، ثم فصل في مسائل، والمسائل التي اقتصر عليها التفصيل تكثر الحاجة إليها. فبعد أن أجمل مما تصان عنه المساجد قال فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجدناه يبيع ويشتري في المسجد أن نقول له لا أربح الله تجارتك. وقد صح في مسلم كما سيأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق، فالمساجد تنزه عن رفع الأصوات. وفي موطأ مالك لما سمع عمر رجلين ضيفين على المدينة قد ارتفعت أصواتهما فقال لهما لولا أنكما أضيافا على المدينة لأوجعتكما ضربا. فضرب من يعلو صوته في المسجد سنة عمرية. ومن يؤذي عباد الله بريحته لأكل ثوم البصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ ويحمل ويرمى جهة البقيع. هذا من يؤذي عباد الله رائحته، فكيف إذا آذى عباد الله بأديانهم فبث السموم وبث البدع وبث المصايب. فهذا يحتاج إلى جرة عمر رضي الله عن عمر ورضي الله عن جرة عمر. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج يخبر المسلمين عن ليلة القدر على وجه التحديد، لما سمع جلبة صياحا سمع أصواتا في المسجد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفعها بسبب هذه الجلبة، رفع الرحمة. والرفع عند أهل السنة خلافا للرافضة، رفع تعيين ليلة القدر ولم يرفع أصل ليلة القدر. الرافضة عندهم رفعت ليلة القدر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصوات وارتفاع الأصوات هذا شؤمه وهذه ثمرته. فما بالكم لما يكون المسلمون مختلفين ويكون اختلافهم اختلافا منهجيا عقديا، يجتمعون على إمام واحد بقبلة واحدة، يصلون لرب واحد ونبيهم واحد، وهم لا يجتمعون في أفهامهم على دين واحد. فالمسجد في عطل وستبدو الضباب على منابره. فالمسجد منزه عن رفع الأصوات ومنزه عن البيع والشراء وسائر العقود. سائر العقود يستثنى منه النكاح، لا حرج من إعلان النكاح في المسجد، لا حرج من إعلان النكاح في المسجد، يخبر الناس أن فلان تزوج، لا حرج في هذا. والنكاح عبادة، وما في معنى ذلك من إقامة الحدود مثلا، وقد ورد في الحديث لا تقام الحدود في المسجد. إقامة الحدود من مدعاة الصراط ومن مدعاة التلوث في المسجد، فلا يصوم المسجد لا عن الصوت ولا عن قاذورات. وكذلك القضاء في المسجد، فقد كره غير واحد من أهل العلم قضاء في المسجد، أن يقضي القاضي في المسجد، هذا من مدعاة رفع الأصوات والخصومات. ثم قال وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافا منها مختصرة. إلى هنا وصلنا أو بلغ بنا المقام في درسنا الماضي. نذكر هذه المسائل اسمعوها ثم نعلق عليها إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافا منها مختصرة. أحدها أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا، وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا. وقال بعض أصحابنا إنه مكروه وهو ضعيف.
الجالس في المسجد ضيف، ضيف الله كما ثبت عن سلمان الفارس، وحق على المضيف أن يكرم ضيفه. والجالس في بيت الله عز وجل للعبادة والذكر فهو في عبادة ما لم ينتظر الصلاة، ما لم يحدث ما انتظر الصلاة. والجلوس في بيت الله عز وجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولا سيما بعد الفجر حتى طلوع الشمس، وهذه سنة مهجورة. فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا في مصلاه بعد الفجر حتى طلوع الشمس. وفي كتاب التعبير في البخاري أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: من رأى منكم رؤيا. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس أحيانا ساكتا غير مخاطب للناس، وأحيانا يطلب من الناس من رأى منهم رؤيا فيعبرها له. وقد ذكر غير واحد من الصحابة أن النوم بعد الفجر من علامات الحرمان ومن علامات الغفلة. وكما تعلمون أن ابن تيمية وابن القيم كانا يجلسان بعد الفجر حتى طلوع الشمس، وكان الواحد منهما يقول: هذه غدوتي لولاها ما استطعت أن أعيش. وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يجلسون بعد المسجد بعد الفجر لطلوع الشمس. وقد صح حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام صلى ركعتين، في رواية سبحة الضحى، إلا كانت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. ورد هذا الحديث من أكثر من مخرج، وبعض أسانيده جيدة، وبمجموع ما ورد في الباب يكون هذا الحديث صحيحا. وهذه السنة ما تعطلت أبدا. وقد ذوب أبو حنيفة في مسنده باب كراهية الكلام بعد الفجر، فالإنسان يخلو بنفسه ويقبل على ذكره ربه سبحانه. ومن العجيب أن بعض أهل العلم كابن عربي كان يمضي دروسه في التفسير في السحر ويستمر الدرس إلى طلوع الفجر. فلا حرج أن تقع مذاكرة ولا سيما في القرآن أو في التعبير أو فيما يمس قلب الإنسان في هذا الوقت. الجلوس في المسجد سنة، والأحسن أن يكون الجلوس مع وضوء، من غير وضوء فيه أجر، لكن أجر المتوضئ أعظم. حتى أن الإمام أحمد وإسحاق، وقد صح هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم جوزوا للجنب أن يجلس في المسجد إذا توضأ. ومنهم من قال يجلس الجنب في المسجد إذا كان مجتازا، إذا كان عذرا صريحا. فلا وجه للقول بكراهية الجلوس في المسجد، فلا وجه للقول بكراهية الجلوس في المسجد البتة. الله أعلم. نعم.
قال: الثانية، يجوز النوم عندنا في المسجد، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. قال ابن المنذر في الإشراق رخص
الإشراق.
قال ابن المنذر في الإشراق رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي. وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدا.
المقصد من عدم اتخاذ المسجد مرقدا أن لا يؤدي الإنسان حق الله فيه، وأن يعهد كثرة الجلوس فينسيه الذكر وحق الله. ومن بديع استنباط ابن تيمية لما لام النبي ابن عمر استنبط شيئا، فقال ابن تيمية رحمه الله: كان سبب لوم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أنه كان يقوم الليل وترك قيام الليل أنه كان يبيت في المسجد، فالمسجد الذي كان يبيت فيه له عليه حق فتركه. فليس حق من يبيت المسجد من القيام كحق من يبيت خارج المسجد في القيام. فإذا اتخذ الإنسان المسجد مرقدا مع مضي الزمن لا يشعر بحقه من كثرة عبادة وكثرة الذكر وكثرة الطاعة، بل قد يجرئه على الترفه والتوسع في الحديث ومشابه. هذا ما أفهمه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تتخذوه مرقدا. وأما قوله سابقا نص عليه الشافعي في الأم، فهذا كلام جميل أهل العلم. وابن المنذر في كتابه الإشراف، وهو كتاب في مسائل الخلاف، وهو كتاب مدلل طبع منه الآن 4 مجلدات، وهو قطع متناثرة، وهو من بديع كتب ابن المنذر حقيقة كعادته، قال رخص في الناس المسجد ابن المسيب الحسن وعطاء الشافعي، وقد أثر عن غير واحد من الصحابة، وسيأتينا ذلك، وقد ورد في جواز النوم في المسجد أحاديث نبوية تأتينا ذلك إن شاء الله. نسمع.
قال وروي عنه أنه قال إن كنت تنام فيه بصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي يكره النوم في المسجد. وقال مالك لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلا أو مبيتا فلا. وهذا قول إسحاق، هذا ما حكاه ابن المنذر. واحتج من جوزه بنوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح والغريبين وثمامة بن أثال وصفوان بن أمية وغيرهم، وأحاديثهم في الصحيح مشهورة والله أعلم.
حقيقة الجواز وارد عن جمع من الصحابة، وارد في الحديث، وارد بل ثابت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. فمثلا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كنت غلاما شابا عزبا فكنت أنام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن دينار يقول كنا نبيت في المسجد على عهد ابن الزبير. وكان ابن عمر يقول لا بأس بالنوم في المسجد. وقال عمرو بن دينار كنا نبيت كما قلنا في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن النوم في المسجد فقال فأين كان أهل الصفة ينامون؟ لم يرى به بأسا، فلم نرى سعيد بن المسيب بأسا لمبيت أهل الصفة في المسجد. وقد رخص فيه جمع، وكما قلنا من كرهه من كابن عباس وتذكر كراها ونقلها هنا على الأوزاعي، ومنهم من يفصل ويفرق كمالك يفرق بين الغريب والحاضر، وأحمد بين المسافر وغيره، بحيث لا يتخذ المسجد مبيتا. ولذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن كنت تتخذه مبيتا أو مقيلا فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. إذا كنت ابن عباس يقول إذا كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعس المسجد فلا يجد فيه سوادا إلا أخرجه إلا رجلا يجده يصلي، كان يجد يصلي يستعين بالنوم على الصلاة يتركه. أما أن يهجر بيته أو أن يجعل المسجد فقط مبيتا ولا يبيت لغرض شرعي من الصلاة والعبادة والذكر فلا. والمبيت في المسجد هو المنقول عن علي وهو الثابت في صحف كثيرة أشار إليه الشارح، فذكر مثلا عن ابن عمر وعن علي وعن أهل الصفة. أهل الصفة أقوام فقراء لا يوجد لهم عدد معين محدد، كانوا يزيدون وينقصون على حسب حاجة كل واحد منهم. ذكرهم أبو نعيم في الحلية وسردهم على إثر بعضهم بعضا، وخصهم الإمام السخاوي في مصنف سماه رجحان الكفة في بيان نبذة عن أهل الصفة، أوصلهم إلى 100 ونجس ورتبهم على الحروف. وكان هؤلاء فقراء يأكلون ويشربون ويبيتون وينامون في المسجد. فالنوم في المسجد العبادة والطاعة لا حرج، أما أن ينذر الإنسان العبادة والطاعة ويجعله مقيلا في البيت فلا. وذكر قصة المرأة صاحبة الوشاح، وفي قصة المرأة صاحبة الوشاح دلالة على جواز النبي في المسجد، وقصتها عند البخاري في أكثر من موقف، وقصتها طريفة. أخرج الإمام البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب، امرأة أما أسلمت وكانت لبعض العرب، وكان لها حتش في المسجد، لها بعض الأغراض في المسجد، يعني كانت تقيل وخبيث في المسجد، هذا الشاهد من القصة. وكان لها حتش في المسجد، قالت فكانت تأتينا فتحدث إلينا، تحدثنا أخبارها وقصصها، فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعازير ربنا، كلما حدثت حديثا تختم حديثها بقولها ويوم الوشاح من تعازير ربنا. إلا إنه من بلدة الكفر نجاني، قول شعرا. فلما أكثرت هذه المقولة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت لها وما يوم الوشاح هذا اليوم، ما هو؟ ما تقول كلاما إلا وتختم كلامها بهذا، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا إنه من بلدة الكفر نجاني. قالت خرجت جويرية لبعض أهلي، خرجت خادمة جويرية صغيرة وعليها وشاح من أدن، فسقط منها فانحطت عليه الحجية الفأرة وهي تحسبه لحما، سقط هذا الوشاح بلاس لها، سقط منها فجاءت فأرة فأخذته تحسبه لحما فأخذته فاتهموني به، اتهموا هذه المرأة التي كان لها حش في المسجد، اتهموها بإيش؟ بهذا الوشاح. حتى بلغ من أمري أنهم طلبوه في قبولي، يعني يعني جردت من ملابسها حتى ظنوا أنها قد يعني وضعتها على عورتها، حتى أنهم طلبوه في قبولي. فبينما هم حولي وأنا في سربي إذ أقبلت الحدية حتى واجت برؤوسنا، جاءت يعني بمحاذاتنا ثم ألقته فأخذوه، فقلت هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. فكانت كلما تحدث حديثا تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا إنه من بلدة الكفر نجان. هذه قصة الشاهد منها أنه كان لها حش في المسجد، وهذا الحش من لوازمه إيش؟ أنها كانت تبيت وتقيم في المسجد في بعض الأحيان. ثم ذكر قصة ثمامة بن أثال، وقصة ثمامة بن أثال أخرجها الإمام النسائي في الأول سنة 1977 في كتاب المساجد، وبوب عليها النسائي بباب ربط الأسير بفارية المسجد، وأسند بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطه صلى الله عليه وسلم بسارية من سوار المسجد، أتوا به أسيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبسه أين؟ حبسه المسجد. فأول من اشترى دارا وحبس فيها عمر، اشترى دارا بالعربون، دفع عربون على دار، وهذا دليل الحنابلة جواز العربون، وخصها بسجن. وأول من أصل أحكام الأسير وأحكام المسجون وما له من حقوق من صلاة جمعة وتعلم مهنة والتمتع بالأهل ورؤية الأهل والطعام والشراب الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة. والآن في القوانين الدولية هذا أمر معروف بينهم، أنا أول من اعتنى بأحكام الأسرى أبو يوسف في كتابه الخراج، فكتاب الخراج أقامه على حقوق الأسير. الشاهد أنه يجوز إدخال الكافر للمسجد، هذا ربط المسجد هو الكافر، أليس كذلك؟ وهذه مسألة تأتي معنا. والشاهد أن الأسير لما يربط في المسجد يؤسر أكثر من يوم، ولازم ذلك أن يبيت في المسجد، فإذا البيات في المسجد مشروع. أما حديث صفوان بن أمية الذي أشار إليه الشارع قال صفوان وقصته في السنن ومسند أحمد كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثوب فسرقت فأخذنا السارق فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. أخذ السارق للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. فهو سرق منه خميصة وهو نائم عليها في المسجد. وبالتالي هذا فيه في هذا الحديث بمنطوقه جواز المبيت في المسجد، ولا حرج أن يبيت الرجل في المسجد وأن يستعين بهذا المبيت على طاعة الله وعلى ذكر الله من صلاة أو ذكر أو ما شابه. في مناطق الأنصار، نعم، هذه الفائدة تتمة الفائدة الثانية. نسمع.
قال: ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين ويمنع من دخوله بغير إذن.
الكافر والكتابي دخل بيت الله وليس له سبيل في الدخول وإنما يدخل بإذن فلا حرج. وقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، قال: إلا أن يكون عبدا أو واحدا من أهل الجزية. فالمشرك وإن كان نجسا فالنجاسة معنوية، فإن دخل بإذن بقهر وليس بسيادة وليس بجبر وليس بإرغام، إن دخل بإذن فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأثر. وقد جاء جبير بن مطعم كما في سبيل أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بشأن أخيه وكان أسيرا، فسمعه يقرأ سورة الطور فذهب فاغتسل وأدرك معهم الصلاة. جاء مشركا داخل هذا المسجد، فهذا يشترط ألا تنتهك كرمات الله من التصوير وإظهار العورات، أو ألا يكون جبر، ألا يكون لهم سيادة، وإنما يدخلون دون أي مخالفة شرعية وبإذن المسلمين. فالمشرك له أن يدخل بهذه القيود، والله أعلم. نعم.
قال الثالثة: قال ابن المنذر: أباح كل من يقصد عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله أو يتأذى الناس به فإنه مكروه. ونقل الإمام والحسن بن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحنفي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم، وعن ابن سيرين ومالك وسفنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد، والله أعلم.
ابن المنذر ذكر أثار كثيرة جدا في الأوسط الخامس 39 وما بعد فيها جواز السلف وإثباطهم على القول بمشروعية الوضوء في المسجد. فالوضوء في المسجد مشروع ولا حرج فيه، أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وجبير بن مطعم، بل نقل ابن المنذر مشروعيته عن جميعه. قال رحمه الله: كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء في المسجد، فممن كان يتوضأ في المسجد الحرام ابن عباس وابن عمر وعطاء وطاووس. وقوله هنا والحنفي الصواب وابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. وقال ابن قاسم المالكي هنا عندنا ابن جريج، فكانوا يتوضعون في المسجد ولا حرج في ذلك. قال ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم وليس للمنع من ذلك معنى، لأنه ماء طاهر يلاقي هاهنا طاهرا ولا يزيده بذلك إلا نظافة، غير أننا نكره أن يتوضأ في موضع مصلى الناس لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم. فأما إذا كان في موضع لا يتأذى بندى الماء المصلون فلا بأس به. فالمقصد أن الوضوء إن لم يؤذي الناس في المسجد هو المنقول عن الصحابة وعن التابعين، ولا يوجد مانع شرعي منه، وهو حلال ولا حرج فيه. نعم.
قال الرابعة: قال جماعة من أصحابنا يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة، لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد ولا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير، ولا ينفي هذا الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للجواز أو ليظهر ليقتدى به صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
من فضلك اقلب الشريط.
نصان المسجد عن الهيشات، عن النجسات، عما يخل به من الآداب. فالأصل في المسجد أن يصان عن هذا جميعه. فالصبي غير مميز، والمجنون، والدابة، هذه من مضان وجود النجسات أو من مضان وجود الهشات المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه طاف حول الكعبة بالبعير، ولازم ذلك جواز إدخال الحيوان المسجد، ولا حرج في ذلك. لكن المهم أن المسجد ما ينبغي أن يكون موئلا ومكانا للحيوانات، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله يظهر الجواز فحسب. تربية الطيور مثلا في المسجد ليست مشروعة، ولا يوجد في فضيلة. حمام الحرام خاصة لا يصاد، فيكثر في الحرم لعدم صيده. وأما أن يتقصد المسلمون أن يجعلون حماما خاصا في الحرم، فهذا أمر في المسجد خاصا فهذا أمر ليس بمحمود. والذين يتركون الطيور في معابدهم هم الذين يحرمون أكل هذه الطيور. يقال إن الطيور التي أرسلها الله عز وجل على أبره الحبشي لما أراد أن يهدم الكعبة بقيت في مكة وتكاثرت، وقد ألف أحمد ياسين الخياري المتوفى سنة 1380 رسالة مطبوعة سماها حمام الحمى الحجازي، ذكر فيها كثيرا من الخرافات عن هذا الحمام، أما من ذبحه فأكله فيفرق بينه وبين أحبائه، وأن الذي لا ينطلق لسانه إن أكل بيضه فإنه ينطلق، كلام كثير ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وذكر أن هذا الحمام أصله من نوح، وذكر أشياء عجيبة غريبة. والعجيب في تفسير القرطبي عند قول الله عز وجل فيه آيات بينات يذكر أشياء رآها القرطبي من أن الحمام يطوف حول الكعبة، حمام الحرم، وهذا أمر غير مشاهد غير ظاهر، من يتأمل الكعبة غير مشاهد. وصاحب حمام الحمى الحجاز يذكر في رسالته أن العجب أن الحمام في خمسة الحجة حمام المدينة يتوجه إلى مكة، وفي 15 الحجة يتوجه الحمام إلى المدينة، وكلام كثير ما أنزل الله عز وجل به سلطان. فنحن لسنا متعبدين لأن نضع الحيوانات فضلا عن الطيور في المساجد. الصبي والمجنون إن لم نعلم إيذاءه لا حرج، لا حرج. النصوص الواردة جنبوا صبيانكم مساجدكم، قال عنه الجزار المسؤول عن هذا الحديث قال لا أصل له. هذا الحديث المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بديع ما في العتبية سؤال مالك رحمه الله تعالى عن الرجل يأتي بالصبي إلى المسجد، أيستحب ذلك؟ فأجاب بجواب يدور مع مصلحة المسجد وهو الصواب. فقال الإمام مالك رحمه الله إن كان قد بلغ الصبي موضع الأدب وعرف ذلك ولا يعبث في المسجد فلا أرى بأسه، وإن كان صغيرا لا يقر ويعبث فلا أحب له. كان هذا الصغير لا يعرف الأدب ويعبث ولا يستقر في المسجد فلا أحب للأبي أن يصطحب صبيه إلى المسجد. قال ابن رشد في البيان التحصيل، العتبية اختياراتها عند المالكية ضعيفة، ولكن عدل هذه الاختيارات من رجل في شرحه إياها. البيان التفصيل هو شرح للعثمية، والعثمية مسائل نقلها العثمي عن مالك، وما في المسائل الأخرى كمسائل ابن القاسم والسحنون مقدمة على نفس العثمية. فابن رشد عدل هذه المسائل بعرضها على سائر المسائل الأخرى، وزادها إيضاحا وبيانا، فقال في هذه المسألة، قال ابن رشد رحمه الله: المعنى في هذه المسألة مكشوف لا يفتقر إلى بيان، إذ لا إشكال في إباحة دخول الولد إلى المسجد، لا إشكال في إباحة دخول الولد إلى المسجد. قال الله عز وجل: وكفلها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزق الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي في الصلاة، فيتجوز في الصلاة مخافة أن تفتن أمه. وفي هذا إشارة إلى حصول أكثر من مقصد في الصلاة. لو أن الإمام ركع فسمع أناسا خلفه فطول الركوع من أجل أن يدركوا الركعة، فهل فعله هذا مشروع أم ممنوع؟ مشروع، لأن النبي كان يعكسه، كان يريد أن يطيل، فلما يسمع صياح بكاء الصبي يقصر الصلاة مخافة أن تفتن أمه. والعلة واحدة، العلة في الإطالة هنا والعلة هناك واحدة، فالنبي ترك عبادة رأسه بالأم، وهذا زاد في العبادة من أجل القادم، فلا حرج في ذلك. وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يتلمس حظا بذاته في العبادة، وأن هذا لا ينافي الرياء، خلافا لقول الحارث المحاسبي ولقول أبي حامد الغزالي، وشاع عنهما هذا الخبر وأصبح هذا هو المشائع المشهور بين الناس. الحاج له أن يفاجئ، نص القرآن يشهد منافع له، ولا حرج في ذلك. لكن إن كان ما خرج ولم ينوي الحج وإنما فقط نوى التجارة، هذه مصيبة، هذه مصيبة. شاهد أن الصبي في زمن النبي كان يقوم في المسجد صلى الله عليه وسلم. قال ابن رشد في تتمة كلامه هذا، قال: وإلا فالكراهة في إدخالهم فيه إذا كانوا لا يقرون ولا يعبثون، لأن المسجد ليس موضع العبث واللعب، وبالله التوفيق. إذا دخول المجنون والصبي المسجد لا حرج فيه، بشرط الاستقرار، وبشرط ألا تكون هناك هشات، وبشرط ألا يشوش على الناس، فلا حرج في ذلك إذا انتفت هذه المحاذير، والله تعالى أعلم. نأتي إلى الفائدة الخامسة.
قال: الخامسة: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجوز له الدخول، فإن أمن ذلك جاز، وأما إذا اقتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام، وإن خطر دمه في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما أنه حرام والثاني مكروه.
هنا قال: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما من دخل وعلى بدنه نجاسة فإن غلب على ظنه تنجيس المسجد فهذا حرام للتنجيس وإلا جاز. ثم ذكر الاقتصاد، اقتصاد، اقتصاد إيش؟ نزع الدم. ومثل الفصد الإيش؟ حجامة، من اقتصد أو احتجم. ثم ذكر البول، قال: المستفد إن كان في غير إناء فحرام، الحرام لا لذات الفعل، وإنما الحرام لإيش؟ للتلويث، لتلويث المسجد وتوسيخه. قال: وإن خطر دمه في إناء فمكروه. ثم جاء بالبول في إناء، فقال فيه وجهان أصحهما أنه حرام، قال هناك مكروه، قال هنا حرام، قال في الفصد والحجامة مكروه في الإناء، والبول في الإناء حرام. قالوا: هذه المخالفة لأنه مما يستقبح ويستحقر فينزه المسجد عنه، والدم عند الشارح النووي رحمه الله نجس كالبول، ومع هذا فرق بين البول في إناء والإيش والفض في إناء، والفض أو الحجامة. ما نعرف دليلا إذا نزه المسجد عن النجاسة واحتاط الإنسان واحتاج حاجة ماسة، ما أعرف دليلا يمنع، ما أعرف دليلا يمنع. ولا سيما أن البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الثامن صفحة 114 وأبو عبيد في كتابه الطهور برقم 133 أخرجا بسند صحيح إلى سعيد بن أبي بردة قال أبصرت أبا وائل شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رأيته في المسجد يبول في قسط وهو معتكف، رأيته يبول في قسط وهو معتكف. إن احتاج المعتكف للبول أو نحتاج لسبق البول إليه ونزه المسجد عن البول ليس هذا بحرام كإخراج الريح في المسجد. رجل سبق فخرج منه ريح في المسجد، ماذا علي؟ لا شيء. هناك خرافة عند العوام أن الإنسان إذا أحدث وأخرج الريح في المسجد فإن ملكا يأخذ هذا الريح يرميه خارج المسجد. هذه موجودة وذكرها علي محفوظ في كتابه الإبداع، هذه خرافة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وفي صحيح الإمام البخاري يقوي هذا، ما هو حكم دم الاستحاضة؟ نجس بإجماع، دم الاستحاضة نجس بإجماع. وفي صحيح الإمام البخاري في كتاب الاعتكاف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه من الصحابة، كانت الصحيح. قال الحافظ هي سودة بن زمعة، قال وقيل هي رملة بن حبيبة، وقيل هي زينب بن جحش. الحديث قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه من الصحابة فكانت ترى الحمرة والصفرة في معتكفها، فربما وضعنا القصة تحتها وهي تصلي. إنسان معه ثلاث بول ينزل منه البول في المسجد لا شيء عليه كالمستحابة. إنسان سبقه البول ونزه المسجد عنه فاضطر أن يقضي حاجته كما فعل شقيق بن سلمة، لا أرى في هذا حرج. أما استطعنا ننزه المسجد عن البول وعن قضاء الحاجة، والمسجد أفضل ذكر الله وما شابه، والواجب في ذكر جميع هذه الفروع هي معقولة في المعنى. الواجب المحافظة على المسجد وعلى نظافته، وألا نغالي في استخدامه في المبيت والطعام والشراب وما شابه، وإن اضطررنا فالحاجة والغالب عليه أن هذه وسائل الاستعانة على الذكر والعبادة، ويجب أن ينزه المسجد عن القاذورات والله أعلم. في حديث أخيرا في الفصد والحجامة فيه قال فيه ابن لهيعة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في المسجد. قال الإمام مسلم في كتابه التمييز صححه ابن لهيعة، وقال غيره كان النبي يحتجر في المسجد، كان النبي يحتجر في المسجد. فحديث يحتجم خطأ تصحيح، أخطأ فيه راويه ابن لهيعة فقال يحتجم، وصوابه كما قال مسلم في كتاب التمييز يحتجر. يحتجر ما معنى يحتجر؟ يتخذ طرفا من المسجد كأنه حجرة، يحتجر مكانا لاعتكافه، يبيت فيه، يضع أغراضه فيه، وهذا من لوازم النبي لكن لفظه يحتجم تصحيف لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطأ من ابن لهيعة، الله أعلم. نعم.
قال السادسة: يجوز الاستلقاء في المسجد وهز الرجل وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما موضوع الاستلقاء فجائز بشرط ألا يكون على الوجه، فخصة كان من أهل الصفة، وفي سنة أبي داود خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما على بطنه في المسجد، فوضع النبي رجله تحت بطنه وقلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: هذه ضجعة شيطان، هذه ضجعة شيطان. أما أن يجلس الرجل في المسجد ويمد رجله ولو إلى جهة القبلة، أو أن يستلقي على ظهره وأن يضع رجله على رجله وهو مستلق على ظهره، فلا حرج في ذلك، وهذا أمر مشروع. ففي صحيح الإمام البخاري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال الإمام البخاري: وقال سعيد بن المسيب: وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما يضعان إحدى رجليهما على الأخرى في المسجد. عمر وعثمان كان ينامان ويضع الواحد منهما رجله على الأخرى في المسجد. لماذا قال البخاري هذا؟ حتى يشعرك أن الحديث ليس بمنسوخ وهو معمول به، قد عمل به عمر وعثمان، وحتى يشعرك أن النهي الواردة في النوم على المسجد وأن يستلقي الرجل على ظهره وأن يضع رجله على رجله ليس له فقه وليس بناسخ لهذا الحديث، وليس بناسخ لهذا الحديث. فقد صح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. قال ابن البطال: كأن البخاري يراه منسوخا بحديث عباد ابن تميم عن عبده عن عمه، ولذلك أردفه بفعل عمر وعثمان حتى يشعر أن الثاني ناسخ. والذي أراه صوابا ما قاله الإمام البغوي، نسمع إن شاء الله بعد الأذان، فعل فعلا ونهى عنه. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في توجيه في الجمع بين هذين الحديثين، فمنهم من قال أن النبي فعله ليبين أن النهي ليس من باب التحريم وإنما هو من باب الكراهة، والأصل أن ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكراهة كما ننزهه عن التحريم. الأصل لما يأتي أن النبي فعله وأن النبي نهى، والصواب أن نجمع بأن النهي لعلة وأن الفعل عند انتفاء هذه العلة، فيكون الفعل الإباحة وليس الكراهة، لأن الأصل تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الكراهة. ويعجبني في الجمع بين فعله ونهيه عن الاستلقاء في المسجد على ظهره ووضع رجله على رجل ما قاله البغوي في شرح السنة رحمه الله، قال: موضع النهي أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عليه أو إزاره ضيق فيكشف معه بعض عورته، فإن كان واسعا بحيث لا تبدو عورته فلا بأس به. فإذا كان الإنسان يأمن كشف العورة فلا حرج أن يستلقي على ظهره وأن يضع رجله على رجله. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله صحيح من أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع رجله على رجله لهذه العلة فحسب. فبنحكم المساجد كما أنه يجوز النوم يجوز الاستراحة في المسجد، وأن يستلقي الرجل على ظهره ويضع رجله على رجله بشرط أن يأمن كشف عورته. وأما تشبيك الأصابع فهي إدخال الأصابع في بعضها بعضا، وقد يفعله بعض الناس عبثا، وبعضهم يفعله لفرقع أصابعه، وبعضهم يفعله للاستراحة أو لتزود به النوم. وجميع هذه الوجوه على اختلاف أنواعها لا يلائم شيء منها المسجد. والتشبيك على أقسام، إذا كان الإنسان في الصلاة أو ماشيا إلى الصلاة فهو مكروه، بما أخرج أبو داود من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بيديه فإنه في صلاة. وفي رواية: إذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبك بين أصابعك. وقد صح في حديث ذي اليدين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين يديه بين أصابعه في المسجد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن بالمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصبعيه. فالتشبيك بين الأصابع في انتظار الصلاة وفي المشي للصلاة مكروه، وأما إن وقع التشبيك بعد الصلاة فلا حرج فيه. وأما إن وقع التشبيك بعد الصلاة فلا حرج فيه. فقول الشارح يجوز للسلقاء في المسجد وتشبيك الأصابع ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. هذه مسائل سبعة مهمة ذكرها الشارح رحمه الله، وهي تخص فقه المساجد. وللإمام الزركشي كتاب مطبوع أنصح بقراءته خاص في أحكام المساجد، سماه إعلام الساجد لأحكام المساجد، سماه إعلام الساجد بأحكام المساجد. ما ترك شاردة ولا واردة في أحكام المساجد عامة، وأحكام المساجد الثلاثة المفضلة المنصوص عليها: بيت الله الحرام، كعبة المشرفة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، وما ورد من استثناءات وأحكام خاصة لهذه المساجد إلا وفصل فيها وبدأ بها في كتابه. فأنا أنصح بقراءة كتاب الزركشي ففيه تفصيل وغنية، ونكمل إن شاء الله في درسه القادم. يسأل بعض الإخوة وأجيب على الأسئلة على وجه العجلة، وأعتذر عن درس اليوم بعد العشاء لعارض. يسأل بعض الإخوة يقول: ما رأيكم في عمرو خالد؟ وهل صحيح أنه قال أنه لا يربي لحيته حتى لا ينفر الناس؟ وماذا تنصح طلبة العلم بخصوص من يظهر على افتاحة من حين إلى حين؟ إخواني، ابن سيرين كان يقول: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وهو رجل حديث عهد بتوبة، هذا المسؤول عنه رجل حديث عهد بتوبة، يتكلم بكلام يأخذ القلوب، يدهش ويغرب، مقمش غير مفتش، موفق بأسلوبه، لكنه فيما يذكره ويلقيه حاطب ليل، حاطب ليل، لا يسمع له إلا من يعرف الغث من السمين، والجيد من الرديء، والصحيح من السقيم. أما الذي لا يحسن ولا يعرف لا يسمع له، والذي يعرف لا وقت عنده ليسمع لأمثاله، الذي يعرف لا وقت عنده ليسمع لأمثاله. ورحم الله الذهبي لما قال: وأي خير في حديث اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه. فكلامه مخلوط، وهؤلاء يحتاجون إلى نصيحة بليغة، وكان الله في عون العامة. فأنت أيها السني انظر إلى أمثال هؤلاء كيف يؤثرون في العامة، فالناس بحاجة إلى ما عندك من علم، وهم بحاجة إلى أن تتقدم أنت في العلم فتتأهل حتى تعلم ولا تقع في المحذور الذي وقع فيه غيرك، يتصدرون ويتذبذبون قبل أن يتأهلون ويتحطرمون. فالأمة بحاجة إلى طلبة علم أقوياء يذكرون لهم الصحيح. تخيلوا لو أن الأمة بعددها واهتماماتها تسمع لعلمائها الثقات الكبار الربانيين كما يسمعون لأمثال هؤلاء القصص، فبالله عليكم كيف يكون حالهم؟ والله إننا نسعد، والله إننا نصعد، نسعد ونصعد يا الخير، لكن الناس لا تعرف قدر العلماء، وتسمع لهؤلاء القصص، تسمع لهؤلاء القصص، الخوف أن يزل فيغرب في بعض المسائل الفقهية ويأتي بأشياء بطنات ما أتى بها أحد قبله، وللآن اتكلم في الترغيبات وفي الرقائق وفي هذه الأشياء، لكن الخوف أن لا يعرف قدر نفسه من المصيبة. إن كان الخليل بن أحمد قد قال قديما: زلة العالم مضروب بها الطبل، فما بالك بزلة هؤلاء الذين يسمع لهم العوام؟ العالم يسمع له العامة، طلبة العلم، العالم يسمع له طلبة العلم، فكيف إن سمع العوام بأمثال هؤلاء الوعاظ القصاص؟ فطالب العلم لا يسمع إلا للعلماء، ولا يأخذ العلم إلا عمن يعرف عنه علما وتحصيلا وتأصيلا وتدليلا وديانة، إن عرف ذلك عنه أخذ وإلا أمسك، والله تعالى أعلم. ما هو حكم الدم الخارج من اليد؟ هل ينقض الوضوء؟ الراجح أنه لا ينقض الوضوء، ونقض الوضوء إنما هو مذهب الحنفية، والأحاديث التي اعتمدوا عليها لم يثبت منها شيء، فنقض الدم، فنزول الدم لا ينقض الوضوء. هل يجوز تجوز الزكاة على تارك الصلاة وعلى الجمعيات الخيرية؟ لا أنصح أحدا أن يعطي زكاته لأحد، الخيانة في مضي مع مضي الزمان تكثر، وأنا لا أتهم أحدا معاذ الله، لكن لماذا تحرم تمام الأجر؟ لماذا تأبى أن تأخذ الأجر كاملا؟ وقد ظفرت بخبر عن حسن البصري أن الصدقة التي تدفع ميتة السوء هي الصدقة التي يضعها الغني في يد الفقير، يعني دون واسطة، هذه الصدقة التي تدفع ميتة السوء، فلست بحاجة لأن تعطي غيره، ولكن إن أعطيت ووكلت ثقة فلا حرج، لكن يجب عليك أن تخبره أن هذه زكاة، لأن مصارف الزكاة أضيق من مصارف الصدقات، مصارف الزكوات أضيق من مصارف الزكوات. هل جميع أهل الجنة ينظرون إلى الله تعالى؟ نعم. بما فيهم النساء؟ نعم بما فيهم النساء. وقد ألف السيوطي رسالة مطبوعة سماها إسبال الكساء على عدم رؤية النساء، على عدم رؤية إسبال الكساء على عدم رؤية النساء، رؤية الله للنساء، والعلماء ردوا عليها أكثر من رد، ذهب فيها إلى أن النساء لا يرين الله، والناس ينظرون إلى الله عز وجل على حسب أعمالهم، ومنهم من قال على حسب بكورهم للجمعة، والأحاديث الصحيحة فيها إشارة إلى محافظتهم على صلاة العصر والفجر، والله تعالى أعلم. حديث يقطع صلاة المرأة والكلب والحمار، هل هو محكم أم منسوخ؟ محكم، وهذا مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد. امرأة تزوجت وهجرها زوجها أكثر من 20 سنة وتوفي بعد ذلك، وعلمت المرأة بوفاته بعد 5 شهور. الراجح من أقوال العلماء أن من آل من زوجته وهجرها أكثر من 4 شهور فلا تطلق إلا إن عزم الطلاق، فإن عزم الطلاق ومضي المدة لا تطلق، فهجرها 20 سنة ما طلقها تبقى على ذمته، مات تعتد ولو لم ينسها وترثه، وهي ما دامت على ذمته فهي زوجته، والله تعالى أعلم. حديث من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعة يوم القيامة، حديث ضعيف، كان شيخنا يصححه وتراجع عن تصحيحه. ما حكم بكاء الإمام في الصلاة؟ حكم بكاء الإمام كحكم بكاء المأموم، ولا حرج في ذلك، وربنا عز وجل يقول: ويخرون للأذقان يبكون، وهذا في معرض المدح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. فأن نذكر الرجل ذنبه أو أن نستحضر وقوفه بين يدي ربه هذا بكاء محمود. والبكاء على أقسام، خيره من بكى شوقا لله، خير نوع من البكاء أن تبكي شوقا لرؤية الله، وهذا لا يخطر إلا في بال الصديقين. وأدناه أن يبكي الإنسان استحياء من ذنبه، يبكي استحياء من ذنبه، فهذا أدنى البكاء. وأدنى البكاء غير حاصل عند أرفع الناس اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز إشارون أنكم نجد الأقصى؟ هذا السؤال جوابه فيه، وجوابه ظاهر، وقد قلنا في الدرس بالتقعيد لا بالتمثيل. الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن لطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات ومحاضرات. ونود أن نذكر بأن حقوق الطبع لجميع إصدارات المركز محفوظة لتسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يسمح مطلقا نسخها أو تسجيلها على أي نظام كان، إلكتروني أو ميكانيكي أو غيره، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.